إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، بمناسبة ما حدث وقدر في الدولة العثمانية، حيث تحولت من دولة إسلامية مجاهدة إلى دولة علمانية مناقضة للإسلام محاربة له آناء الليل وأطراف النهار، إلى أن وصل بها الأمر إلى عقد الاتفاقيات مع دولة اليهود لضرب المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والكثير يبدو سطحيا في تفكيره، فيعزو أن الذي حدث هو بسبب المسمى بكمال أتاتورك، وذلك ليس حقا، وإنما للموضوع جذور، وإنما للشجرة الخبيثة جذور ضاربة في التاريخ منذ على الأقل 300 سنة. ولذلك ركزنا على هذه 300 سنة، بل بدأنا منذ 200 سنة، لأن هو الدراسة فيه تكفي لبيان حقيقة الأمر. نحن نعيش زمانا بئيسا جدا، الإسلام فيه غريب، في الأرض التي كانت إسلامية صار الإسلام فيها غريبا جدا، وصارت العلمانية حاكمة وشرسة ولا تريد للإسلام أن يجاورها في بلاد المسلمين إلا في المساجد وبشروط. ما هذا الواقع البئيس؟ أين نعمة الله عز وجل التي كان ينعم بها المسلمون الأوائل؟ ولماذا غيرها الله؟ الله تعالى يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا أتيت الأمة من قبل أنفسهم بوسائل وأسباب قدرها الله عز وجل، بتقوية أوروبا وأمريكا والشرق والغرب، كل دي وأسباب يقدرها الله، لكن الأصل في التفكير وأعظم المبادئ أن نفهم هذا، أن نعمة الله في الخلافة الراشدة إنما سلبناها لأننا أوتينا من قبل أنفسنا،
أتينا من قبل أنفسنا بالانحراف الذي كان في الأمة على مدار القرون، وهذا مبدأ لا يمكن أن ننساه في أي درس. أخذنا عهد سليم الثالث وانتقلنا منه إلى عهد محمود الثاني، وكان يمثل أخطر شيء في الكارثة 1807 ل 1839 أو 39، يعني انظر إلى مدة حكم حوالي 31 سنة. وقدمنا لكم صورته، نسيتموها ماذا أفعل؟ لابد لنا من دراسة القرن التاسع عشر على الأقل، ولا بد لنا من دراسة المبادئ التي سنلقيها الآن قبل الدخول في دراسة القرن التاسع عشر، لأن هذا الواقع البئيس الذي تعيشه إنما هو فروع شواشف. الأصل فين؟ في القرن التاسع عشر. وينطق فيها الرويبضة. من الرويبضة؟ الرجل التافه يتكلم في أمور العامة وفي أمر العامة، في أمر البلاد الإسلامية والدولة الإسلامية وشؤون الدولة الإسلامية، كفرك بود نصر أبو زيد، كل هذا الذي نعيشه فروع وشواشف. والناس يوجهون كل غضبهم على الحكام، والمسألة ليس كذلك. المسألة لابد أن نعرف أسبابها ومظاهرها حتى نعود إلى الطريق الصحيح. لابد أن نعلم، لقد قتل مثلا السادات، فهل جاء الإسلام بقتله؟ إن الأمة انحرفت انحرافا رهيبا، ولم ينعم الله عليها بعودة الإسلام الحق إلا بحسب سنته الواضحة المعلومة لدى الجميع، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ففي الأولى عندما سلبت من الأمة نعمة الخلافة الراشدة ونعمة الجهاد وتحكيم شرع الله واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والعقيدة الصحيحة، عندما سلبت الأمة هذه النعمة إلا ما رحم الله، طائفة المنصورة لا تزال طبعا، عندما حدث هذا كان بسبب أننا أتينا من قبل أنفسنا، فأزال الله نعمة ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نريد عودة النعمة فلندخل في السنة الأخرى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ده مبدأ. إن قبل أن ندخل في تفاصيل القرن التاسع عشر، يعني توقفت مثلا قبل ذلك فيما يسمى بالغزو الفكري، يدوب ذكرت منه المتعلقة بالتعليم والبعثات وما إلى ذلك. لما الناحية التشريعية وكيف غيبت شريعة الملك عز وجل، موضوع ده لابد له من تفصيل، لابد. فلو فهمنا النفسة الخبيثة وجذور الانحراف، لو فهمنا ما الذي كان في القرن التاسع عشر وخصوصا في الثلث الاول منه، هو ده النفس الخبيث، هو ده الجذور. ليه؟ دي بقدر الله. هندخل في مبدأ ثاني، ليه ربنا قدر علينا هذه النفس الخبيثة وجذور الانحراف؟ قدرها لمبدأ سنن الربانية، لان الامة انحرفت منذ القرون، وسنرى بعضا من انحرافاتها، ثم الله عز وجل قضاها سنة، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. خلاص، امور ومبادئ واضحة جدا. يعني القرن التاسع عشر لابد من دراسات، ولابد لك من الصبر على هذه الدراسة، وما من طريق اخر لكي تفهم الذي نحن فيه، لن تجد طريقا اخر غير اللي بقوله لك ده. لابد من دراسة قدر الله، واقول قدر الله في القرن التاسع عشر كحد ادنى، انما انك تتكلم عن العلمانية في القرن العشرين ما هي الا اذناب واناس صيع توافه اخذوا من افواه طول القرن التاسع عشر وشغلين. فلننظر كيف بدأ هذا، كيف غيبت الشريعة، وكيف استطاع شيطان الانس والجن ان يغيب شريعة المسلمين، شريعة ملك الملوك، من حكم بلاد المسلمين في ارض المسلمين، فانا لله وانا اليه راجعون. لابد. يبقى انا ساعود الى اول القرن، انتقلت من السلطان محمود الى عبد المجيد ثم الى بعد ذلك الى عبد العزيز وحندخل على السلطان عبد الحميد. توقفنا في عصر التنظيمات. ايه التنظيمات؟ الضربة الشديدة اللي بتوجه تجاه الشريعة. ده فين؟ في الدولة العثمانية في الاناضول اللي هي تركيا الان. في الوقت ذاته كان الشغل شغال هنا في مصر. جناح الامة الثاني. جناح الاول هناك والجناح الثاني هنا. الضرب يعمل هناك في الدولة العثمانية في الاناضول في تركيا والضرب نفسه يعمل في مصر هنا. انتم لا تعرفون هذا؟ اذا لا يمكن ان تفقه اسباب الانحراف واسباب الوضع البئيس الذي نعيشه. يبقى مبدأ اخر. ان كنا قد تصورنا اننا اتينا من قبل اليهود والنصارى فقط واننا كنا على الاسلام الحق حتى جاء الكفرة فاجتثوا ديننا والغوا شرائعنا وفعلوا بنا الافاعيل، فاننا لا نكون قد اخطأنا التصور فحسب، وانما نكون ايضا قد قطعنا الطريق على انفسنا اللي هو فيه العودة الى الاسلام الصحيح. فلن نعود للاسلام الصحيح ابدا اذا كنا تصورنا ان الذي بنا الان هو نتيجة لهجوم الكافرين من الشرق والغرب على المسلمين وفقط. كلا والف كلا، ازاي ده يحصل؟ يبقى ده كفر بكتاب الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ده في الترق. طب في الانحدار؟ خلاص، ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وان الله سميع عليم، كل شيء يسمعه الله ويعلمه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اذا اتينا من قبل انفسنا، اذا اردنا العودة فلا بد ان نعود الى انفسنا مع دراسة خطوات الغرب ومكر الغرب وكيد الغرب والشرق ومخططات الشرق والغرب، ده شيء اخر. انما الاصل ان الامة اوتيت من قبل انفسهم، وده مبدأ لا يمكن ان ننساه، والا فلن نعود للاسلام الصحيح ابدا. دي مبادئ السنة الربانية تعمل ازاي. طب نفصل بعض الشيء من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه المبادئ هامة جدا لفهم الموضوع. نفصل في مسألة السنن الربانية. هل هذه الضربة من الله عز وجل اللي بدأت من 200 سنة قبل 19 ده، هولندا احتلت اندونيسيا، احتلت اندونيسيا 90% في منها من اهلها مسلمون، انجلترا احتلت الهند، فرنسا احتلت شمال افريقيا، روسيا شغال على الدولة العثمانية وتطمح في ايران بالتناوب مع انجلترا، وانجلترا وفرنسا بتمتزق العالم العربي، كل ده في القرن 19. الله، لا اله الا الله. هذا الامر ليس جديرا ان تنظر اليه من زاوية قدر الله عز وجل والعقوبات الالهية والسنن الربانية. ده شيء بشع مروع. بس لم تنقض القيادة والريادة الاسلامية، بل خضع المسلمون بذلة واستكانة لكل من هو كافر. زي حصل ده نعيش الان فيه، وإلف العادة غلب على الناس، فالناس يتصورون انه في اوضاع اسلامي، لان إلف العادة يؤثر على الناس ويطبع الناس لطابع البيئة، خصوصا وان الناس فرغوا من العقيدة الصحيحة ومن طلب العلم ومن دراسة الاسلام. هو ده الغم الذي نعيشه. فاقول بعض التفصيل فيما يتعلق بالسنة الربانية. رؤية يراها البعض المشتغل بالسنة الربانية ان الداء بدأ من شوف من عهد بعد الخلفاء، الداء بحب الدنيا. لخصت ذلك في الماضي، حب الدنيا، الجاه، التصوف، الشيعة، يعني بلخص الاجنحة دي. خذ اكثر تفصيلا، حب الدنيا وكراهية الموت، والذي سيقذف قذفا قبل 200 سنة الاخيرة لكي يحدث ما حدث. حب الدنيا يؤدي الى ايش؟ وانغماس الشهوات والترف يؤدي الى اشياء كثيرة جدا، يؤدي الى عقوبة الله عز وجل، لان ده انحراف في العمل والسلوك والشهوات. مبدأ ثاني من السنة الربانية ان الذنب يعاقب الله عليه بذنب اخر. تعرف المعلومة دي؟ هذه سنة من الله عز وجل، سنة من الله، تعمل ذنبا يعاقبك الله بذنب اخر، هذه سنة. تقصر في صلاة يعاقبك الله بتقصير في صلاة أخرى ويقدر لك الأسباب لذلك. سنة رهيبة. ولذلك وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم، يعني تولوا عن تحكيم كتاب الله، فاعلم أن اللي حاصل ده عقوبة من الله لهم، ما يستهلوش الإسلام. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إذا تغيير الشريعة ده عقوبة من الله ولا لا؟ نصوص. نصوص. إن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون. بيبدأوا في إيه؟ بالتنظيمات. بيسوغ إيه؟ بيسوغ بيجمل الله دينية العلمانية إيه؟ إيه الموضوع ده حصل إزاي بالضبط؟ فنحن يعني شوف نركز على السنة الربانية، المبدأ العظيم جدا. شوف حب دنيا بداية، الغنائم والترف حب دنيا، انحراف في العمل والسلوك عقوبة من الله، يبقى انحراف في العقيدة والتصور، يبقى ضربت الأمة في العقيدة نتيجة لإيه؟ لحب الدنيا والشهوات وانحراف في السلوك والعمل، يعاقبها الله بذنب أشد ألا وهو بانحراف في العقيدة والتصور. إيه الانحراف في العقيدة والتصور؟ أخطر ما يمكن الشيء المسمى بالإرجاء والتكفير، أو ده انحراف في العقيدة والتصور، وجهل بمعنى لا إله إلا الله، ده برضو انحراف في العقيدة والتصور. لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله. طب هنعبده إزاي؟ بثلاث. أول حاجة التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ثاني شيء الشعائر، صلاة صوم حج زكاة. ثالث شيء الشرائع. ثلاث، هما ثلاث. او تسمي الشرائع دي الحاكمية، او تسميها الطاعة والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، شيء واحد، كل شيء واحد شرائع. شوف بقى مسألة زي ادي لا اله الا الله، عندما اتى الارجاء فجعل العمل خارجا من نطاق لا اله الا الله، وجعل الاسلام يكفي ان يقول لا اله الا الله ويستمر عليها بغير عمل ويبقى ده مسلم. هذا هو الارجاء. فأخطر ما منيت به ومني به الدارسون نوع من هذا الإرجاء، نوع من هذا الإرجاء. خصوصا في الأزهر قبل 200 سنة كان الإرجاء قد عمل عن عمله عند كثير من طلابه وعلمائه، ومنهم أخطر نفسه في 200 سنة أصل اللي احنا فيه ده كله رفع الطهطاوي، وسنعلم إن شاء الله. يبقى دي عقوبة من الله عز وجل أن يوجد الإرجاء في الأمة. إرجاء يعني الإسلام كلام بس، إنما عمل مش مهم، هو ده الإرجاء. وأخطر ما في ذلك أن تغيب شرائع الله، وبرضه لسه المسألة إسلامية والأوضاع إسلامية تمام التمام، والإرجاء يلتمس في ذلك المعادين. أقول كل ده بعقوبة من الله عز وجل على الأمة الإسلامية، أن تبتلى بعقيدة الإرجاء عشان اشتغلوا في الشهوات وانحرف في العمل والسلوك، عاقبهم الله بانحرف في العقيدة والتصور، وأخطره الإرجاء. إيه الإرجاء ده؟ من الإسلام هيبقى كلام بس، لا إله إلا الله كلام، إنما العمل ما فيش عمل. هذا هو الخطر، هذا هو الخطر، كل خطر. وهذا هو الذي أثمر بعد أن تضخم إلى غياب الشريعة، هو ده اللي حصل بقى، غياب الشريعة، شريعة ملك الملوك، ولا يمكن أن يقوم إسلام بغير شريعة ملك الملوك. غيبت الشريعة ولسه الأوضاع في نظر المسلمين الإسلاميين. ليه؟ عشان عقيدة الإرجاء. خطر جدا. وعقيدة الإرجاء ما هي تمكنت من مين؟ من أكثر الدعاة والعلماء، بعقوبة من الله عز وجل كما سنرى. الكلام ده ليس نظريا، ستراه وكأنك في حلم عميق، شر طويل مستطير، عندما تطلع على الذي كان من شأنه رفع الطهطاوي، ده عالم أزهري حافظ القرآن وحافظ من السنة وحافظ من الفقه، ذكي جدا ويريد الإسلام، سترى تناقضا في كتابات، هي مش تناقض إلا أن تفهم أنه مرجئ ثم أنه صوفي، وخلقه الله مع الحملة الفرنسية، اتولد في سنوات الحملة الفرنسية على مصر، وعاصر محمد عز والخديوي اسماعيل وشغال، اخطر نفسه وما بدأ الا بنية حسنة لخدمة المسلمين، بس واحد صوفي ومرجئ ماذا تنتظر منه مهما كانت نيته حسنة؟ ولما قدره الله عقوبة، انا بقول لك انحراف في الدنيا العمل والسلوك، عقوبة انحراف في العقيدة والتصور، يبقى الارجاء. الام ما بترجعش حتى يغيروا ما بأنفسهم، لم يغيروا ما بأنفسهم. خد على دماغك بقى في لك عالم تمام حافظ ذكي متكلم ومرجئ وصوفي عشان يثبت كل شيء ويجيب الكفر الغربي يسوغه هنا، وما اراد الا المهضة للمسلمين. شوف عقوبة الله عز وجل شيء رهيب، لم ينتهي الامر عند هذا الحد، مجرد اجمالات. انما سنرى، لابد ان نعرف شيئا عن جذور الانحراف، وده اولهم. اول واحد، بغير ذلك لا امل، وبغير صبر من الناس لا امل في التعرف على الاسلام وفي التعرف على ما يحدث الان. يبقى الارجاء اهو خلاص هيسهل العملية، يغيب اي حاجة عن الاسلام، مش مهم، لا اله الا الله، مسلمون، مسلم واحد بالله، عايز ايه؟ ارجاء. لغاية لما تغيب الشرع اقول لك حليت مسلم، لا اله الا الله، في ايه؟ الله، الشريعة دي زيادة الخير خيرين، كمالة. في الخطر الارجاء ازاي؟ والارجاء بيجي امتى؟ طبعا الارجاء ده موضوع طويل جدا، فيه دكتوراهات ودراسات، انما متى جاء يعني رد فعل على اي شيء؟ والارجاء ده تفريطها في الدين، رد فعل للغلو من الخوارج لهم التكفير الان مع تطور في الفكر مستمر بغضب من الله عز وجل. يبقى الخوارج ماذا فعل الخوارج؟ ارادوا ان يكفروا بالمعصيه، اللي زنى يبقى كافر، اللي سرق يبقى كافر مخلد في النار. شايف الكلام ده؟ غلوه هيقابله الارجاء. طب الخوارج ماذا فعل؟ ارادوا ان يكفروا بني اميه، وبنو اميه كانوا مجاهدين عمالقه يحكمون بما انزل الله ويوحدون الله عز وجل. انما في شيء من الشهوات، في شيء من الانحراف العملي، بعد العقوبة جاية النبتة اهي. شو بدأ ازاي؟ شيء من الترف، شيء من الشهوات، شيء من محاباة الاقربين، وهذا ليس من دين الله عز وجل، هو شيء. فجاءت العقوبة بالخوارج. ثم هؤلاء الخوارج ماذا فعلوا؟ ارادوا ان يكفروا بني امية، وارادوا ان يستدلوا ويستقطبوا معهم حبر الامة ابن عباس رضي الله عنهم. ازاي؟ قاله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وهؤلاء بنو أمية حكموا بغير ما أنزل الله. ازاي حكموا بغير ما أنزل الله؟ يقول لك الواد قريبه ده طلعه مش حرام، وهو سارق فعلا. الواد قريبه ده فقع العين فأرغم الذي فقعت عينه على قبول الدية، يبقى ده حكم بغير ما أنزل الله. قال لهم نعم، ولكن بالصورة دي ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنما إسقاط الكلام على بني أمية يبدأ إيه؟ يبقى كفر دون كفر. لم يخرجوا من الملة، ولكنه ذنب أعظم من الزنا، أعظم من السرقة، أعظم عند الملك من قتل المؤمن العمد، بس ما يخرجش عن الملة برضه. شوف الدلالة جت منين؟ ترف دنيا، محاباة أقربين، طلع له ربنا بسنته عز وجل إن الذنب عليه عقوبة ذنب ثاني وأشد منه. الخوارج، خارج عملوا أشياء فظيعة يريدون أن يكفروه، فذهبوا إلى ابن عباس، وابن عباس حبر الأمة، وقال الكلمة العجيبة، الحكم الرهيب، وغير من الأصحاب قالها، ومن التابعين من قالها، لو كفر دون كفر، يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لها تفصيل، تفصيل أن ومن لم يشرع بما أنزل الله يبقى دول إيه؟ لا ريب أبدا في أنهم خارجون عن الملة. تشريع ده الله عز وجل، تشارك الله في التشريع كفر مخرج عن الملة. انما التشريع قدام منك الاسلامي والدوسي امامك، فقط القاضي وجد ان هذا الجاني قريبا له فاخرجه من تحت طائلة القانون، اسمه تحقيق مناط، فده اسمه كفر دون كفر، لشهوة، لمصلحة، لرغبة، لرهبة، لتأويل. ان فهذا حكم غير ما انزل الله، بس لا يخرج عن الملة. انما تبديل الشرائع ان يحمل الملف اللي فيه شريعة الله، الدوسيه اللي فيه شريعة ربنا، ويغيب ويتحط مكان منه شرائع نابليون، ده لا يمكن ولا يمكن ولا يمكن ان يكون كفرا دون كفر الا عند المنهزمين من المرجئة. وهو ده الخيبة اللي احنا عايشينها. شوف الخطر جاي منين؟ يعني هم ارادوا ان يكفروا الموحدين بني امية، فقالوا ما لم يحكم انزال الله. ابن عباس رد عليهم قال لهم كفر دون كفر، وهو حق، لان المناط بنو اميه يحكمون بالشريعة، يجاهدون، يحجون، أبطال مسلمون يدافعون عن الإسلام، ينشرون الإسلام، يحملون راية الإسلام عمالقة. إنما واحد بحال قريب وبتاع يبقى تحقيق مناص، تلاعب في تحقيق المناص يسقط الحكم على ده ولا لا؟ يبقى ده جزء برضه من الحكم بغير ما أنزل الله، لكنه كفر دون كفر. الخوارج يريدون أن يعمموا، وابن عباس حاربهم، فجاءت المرجئة وقالوا ولا كفر ولا تغيب الشريعة نفسه مش كفر. إنا لله وإنا إليه راجعون. عقوبات من الله عز وجل بانحراف في العقيدة والسلوك مقابل الانحراف في الدنيا في العمل والسلوك، بانحراف في العقيدة والتصور. ده مبدأ إياكم أن يغيب عنكم، هذا المبدأ. يبقى انحراف الأمة كان شديدا جدا، انحراف في أسماء الله وصفات الله عز وجل بالأشاعرة والتأويل، انحراف حتى في العبادة، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، والذبح لفلان اللي هو الإيمان بالجب، تغييب الشرائع والتحاكم إلى شرائع الطاغوت، إلى أي شريعة غير شريعة الملك الحاكم الحق، فده بيعتبر تحاكم إلى الطاغوت. كل ده نتيجة لإيه؟ أهو حب دنيا، انحراف في العمل والسلوك، عاقبهم الله بانحراف في تصورهم وعقائدهم، واستمر الحال على ذلك، وابتلوا أيضا بالدولة العثمانية التي كانت تحكم بالمذهب الحنفي وكانت جامدة جدا على هذا المذهب، وحاربت أي مجدد يأخذ الدين مباشرة من الكتاب والسنة. وهنا استمعوا إلى أصل الأصل، يبقى دي مبادئ لابد منه، مبادئ لابد منه. اسمع بقى الأصل ده، الله هو الذي خلق الناس وهو علام الغيوب، ولا بد أن شريعته بداهة تتناول وتتضمن جميع الأحداث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عندك شك في دي؟ يبقى الخروج من الملة إجماع، لأن ده اتهام لله رب العالمين. إذا هتقول الشريعة ما تنفعش، أو في وقائع ستحدث على أرض الله وفي كون الله خارجة عن شريعة الله، ده اتهام لرب العالمين إنه ما يعرفش ومش علم غيوب. حاشا لله عز وجل. يبقى بداهة الشرع الإسلامي ده يكفي لكل وقائع وأحداث الدنيا ولا لا؟ منذ نزل الشرع إلى أن يرث الله الأرض من عليها، أوعى أي خلل، الخلود في النار، جهنم وبئس المصير. كلام ده لأن ده اتهام لله لو قلت بغيره. ده ألف به تابع لألف، أنه مهما كان المجتهد حتى لو كان من الأصحاب، فإنما يجتهد بحسب معطيات عصره بالظروف التي يعيشها. فمهما كان عبقريا ومهما كان عملاقا ومهما كان دقيق النظر، فإن اجتهاده يتوقف عند حدود معلوماته من الواقع الذي يعيش فيه والتاريخ الذي يعلمه. خلاص طبق المبدأين بقى دول ألف وبه. إذا لابد كل حدث أو وقع تحدث على أرض الله وتحت سماء الله لابد لها من تشريع في كتاب الله وسنة رسوله. اللي حصل في الدولة العثمانية عقوبة من الله، شوف 600 سنة وتضرب وتحارب وتحكم، إنما في عقوبات ثانية، كل ذنب عليه عقوب، كل ذنب عليه عقوب دم ويعفو عن كثير. شيء عجيب والله. من العقوبات الجمود على المذهب الحنفي، أي مجدد فاهم نحاربه نقطع، زي من محمد بن عبد الوهاب 1206، رحمه عبد الوهاب، ومين تاني؟ والشوكاني بعدين حوالي 50 سنة، وبعوتاء والألوس حاربوا أولئك. ليه؟ لأن المذهب الحنفي، حتى البلاد الآن اللي خرجت من تحت نيل الشيوعية عندهم المذهب الحنفي، أبناؤهم يدرسون هنا السنة ثم يذهبون إلى هناك، يتعبون جدا لكي يغيروا منهم شيئا، لأنهم متعصبون جدا للمذهب الحنفي مهما خالف رسول الله ومهما خالف كتاب الله. بلاء شديد، بلاء شديد. والمذهب الحنفي وجمدوه على السابقين. طب والأحداث الجديدة والوقائع الجديدة؟ جامد، جمود، أي مجدد اقتله اضربه، إلى أن عاقبهم الله بكسر هذا الجمود، مش باجتهاد المجتهدين وفهم الفاهمين القرآن والسنة، بل عاقبهم بشرائع أوروبا، بقانون فرنسا والسويد وإيطاليا، بشرائع الكافرين. شوف العقوبة والوضع البئيس الذي نعيشه، شوف الوضع الغم اللي المسلمين عايشينه. الشريعة غيبت وتلاقي كل المسلمين نار أو أكثرهم إيه؟ هو بيتكلم في إيه؟ الشريعة كأن ده موضوع إيه؟ موضوع صحفي، موضوع كده صحافة. ده مش ممكن نكون مسلمين والشريعة مغيبة. إلا أن نهزم أو إلا أن نغلب عليها وإلا أن نكون مستضعفين. لكن إيمانك هو بشرع الله وتحاكمك إلى شرع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. هدي لك مثال ونخلص القضية، قضية طويلة جدا عايز تفصلها مننا في دروس الحكم سبحانه وتعالى عز وجل، والحكيم أحكم الحكيم في شرح أسماء الحسنى في مدن عز الله، التفصيل هنا. نعم هدي لك مثال يخلص كما يقال في الآية 121 من سورة الأنعام، عشان تعرف ازاي نحن واقعون تحت تأثير ايه. والاخوة بتجي كله عايز يضرب الحاكم يقتل الحاكم، وبعدين يعني هتعمل ايه؟ انا ما تقتل الحاكم ماذا سيحدث يعني؟ اشر من هذا الف مرة. لما تقال لابد ان نفهم جذور الانحراف جالنا منين؟ لابد، لان اصلها نعمة سلبت منه فلن ترجع الا بالطريق الصحيح. الله قدر هذا وحكم بهذا، امر واضح جدا. مش عارف ليه يعني انا بحاجة الى تكراره عشرات المرات، ليه؟ مع انه من اوضح ما يكون. المثال اللي حدوا لك سهل جدا، في حتة لحمة خلاص ادي بقى عشان ما حدش ينساها، حتة لحمة ربنا حرمها سبحانه وتعالى فرضا، يعني حتة لحمة كده ربنا حرمها. سألوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من قتلها؟ أسيقول اصحاب قتلها الله؟ فردوا عليهم بإعاذ من اليهود، الله قتلها بيده، دي من عندهم تخيخة من عندهم بيده، وبعدين بسكين من ذهب تخيخة من عندهم برضه، وتحرمونها وبعدين تحلون ذبيحتكم بأيديكم هذه وبالسكاكين الصادقة، فأيديكم أفضل من يد الله. شو المنطق ازاي والحوار ازاي والجدال ازاي؟ فأنزل الله قوله عز وجل، أو عايزين يحلوا الميت ولكن ما تضربون اللي ذبحها اللي قتل بيدي بسكين من ذهب، تقول لي حرام ازاي؟ وانت تيجي انت ايدك تذبح تقول لي حلال؟ شوف النقاش جه ازاي. والبعض قد اهتز عندما سمع لهذه الحجة الداحضة الشيطانية، فأنزل الله عز وجل هذه الفتوى. من الذي أفتى؟ الله. قل الله يفتيكم في الآية 121 من سورة الأنعام، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إن هذه بالتوكيد أهو، لا بالتوكيد إن ولا إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي بل يا محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين، إن خطاب قرآني لكل العالمين وللنبي قبلهم، وإن أطعتموهم في الحوار ده إنكم لمشركون، مع صلاتهم وصيامهم مع دينهم مع بكائهم مع جهادهم، عشان حتة لحمة ما كالوهاش ولا حيكلوها حيقول انها حلال بس، وكون وضع عنده ان الله حرمها. ده اسمه ايه؟ اخرجهم الله من الملة لانهم غيروا شيئا بسيطا من شرع الملك. امال الوضع اللي احنا فيه ده والشرع كلها مغيبة ولسه واجد دكاترة من الازهر وغيره دكاترة واصحاب لحى واتباع قاعد يقول لك كفر دون كفر، اهو ده اهو ده بلاء من الله عقوبة من الله، وتفهم ليه والحق يبقى واضح ليه ومن غير خلاف وصراع بين الجماعات نفسها ليه؟ هو انت تستاهل الكلام ده؟ لان الاتجاه غلط، الاتجاه هو بالدعوة، ستحرم البلاد من الدعوة، هذا الذي اراه، اسأل الله عز وجل الا يحرمها من الدعوة. هي ضم المساجد وقف معناها ايه؟ ما معناها كده الا ما رحم الله يكون داعي عظيم بطل استاذ من الاوقاف، بس قله انتم تعلمون علاقه اكثر منا، شيء رهيب ردح من الزمن مر علينا، كانت الدعوه عظيمه جدا هنا لم نستغلها كما ينبغي، هو ده معالجه الانحراف. انما الصراع نمله تصارع الفيل واشياء والحصاد كما قد علمتم، ليه؟ ده كان بقول لك الجماعات ودكاتره واساتذه معاك يقول على تغييب شريعه الملك الى كفر دون كفر، يبقى هتعالج الناس ازاي؟ طب لو جاء حاكم اسلامي من الذي سيقف معه؟ ما هيطبق الشريعه وربنا هيبتلي الامه، هيبتليها بالاول بالفقر والمجاعات زي غزه العسره زي جيش العسره وساعه العسر، ما ده بقدر الله عز وجل. يقول لك هيتشائمنا بيك بقى، هم عايزين حاكم دنيا مش عايزين دين الا قليلا، اذا العلاج في الامه. فذول الانحراف فين؟ واسباب الانحراف ومظاهره ايه؟ واسباب الاستقامه ومظاهرها ايه؟ لابد أن نعلم ذلك. في مبادئ أيها الإخوة كان لابد أن أشير إليها، يعني حتى ولو أخذت خطبة اليوم، لأنها من أخطر ما يكون. تلك المبادئ، تلك المبادئ، مبادئ يعني نستصحبها في هذه الدراسة. سؤال ربنا ايه؟ العقوبات على الذنوب، الذنوب اخرى بتقدير ذنوب اخرى، على انحراف عملي والسلوك، الانحراف في العقيدة. فجاءت الصوفية والامام بالقدر بطريقة الصوفية اللي هو عبارة عن ضعف وخذلان واستكانة للمجرمين واكل من سعي الاخرين. الامام بيقول خلاص الرضا بكل اللي حاصل، حتى لما يجي كافر يدوق يقول لك ربنا قدر كده، انا راضي. انت راضي؟ هو في اذن قادر وفي اذن شرعي عند الموحدين بقى، عند اللي بيدرس العلم الاسلامي على حقيقته في اذن قادر واذن شرعي، انما الجهل بقى المنتشر، صوفية شيعة ارجاء جهل، وقبل كل ذلك ارادة الحياة الدنيا. بدأ العصر المنحوس، بدأ الوضع البائس منذ 200 سنة. وبعدين في ذات الوقت ايه؟ النهضة الاوروبية والمعارف والتقنية العلمية والتكنولوجيا وكل ده بخلق الله وبقدر الله وبتسليطهم على بلاد المسلمين، حتى سلط الله عليكم ذلا حتى لا ينفعه، حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. شيء رهيب جدا. مسألة فهم هذه المبادئ والبداية بدراسة القرن 19 في تركيا زيادة العثمانية وفي مصر عهد محمد علي على 40 سنة او اكثر، والثاني هناك في 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 هناك في الدولة العثمانية. وشوف هناك كان عصر التنظيمات اللي وصلنا له، لان ذكرنا التفاصيل سابقا. وكان في ذات الوقت هنا رفاع الصهقاوي هذا فإنا لله وإنا إليه راجعون. لو رأيت بعضا من نصوص الصهقاوي او قسم امين حتى في تحرير المرأة، وقسم امين ده تلميذ محمد عبد، واغلب الظن ان الذي كتب كتاب قاسم امين تعالى المرأة هو محمد عبد، معلش اصبر عليه. يقول لك الامام جمال الدين الافغاني بل الاسد ابادي الشيعي، الامام محمد عبده امام واعظم صديق للنصارى اليهود، ده يبقى امام؟ عمل ايه في الاستعمار هنا؟ ما انت ستعلم بقى بالنصوص الثابته المدونه. انما دايما الدعايه اليهوديه والغزو الفكري بيعمل ده، ينفخ في اي شخصيه بحيث الشخصية دي يصيب المسلمين في مقتل والمسلمين يقولون امين خلاص، ده فلان بيه، ده الامام، ده الاستاذ، تتكلم عن مين؟ هو ده، وده طرق الغزو الفكر، النفخ في الناس. بس لا تعجل علي في هذا شأن جمال افغان محمد، لا تعجل علي، لان لسه في القرن 19 في بدايته. برفع الطهطاوي شيء عجيب بشع والله العظيم، لما تقرأ بس بعض كتاباته ولا بد من الصبر على هذا. هو ولد سنة كام؟ كما قلت مع الحملة الفرنسية، يعني في أول القرن 19. شوف قدر الله بقى والتزامن ازاي، حملة فرنسية بس كان لسه فيه برضه الشريعة محكمة، هرب المماليك وفر المماليك، نعم أمام الفرنسيين تمام، لكن الله قدر أن يأتي الإنجليز في موقعة أبي قير لضرب الفرنسا. أنا بتكلم عن القدر الله، عن السنة الربانية. شوف ربنا صدق إيه؟ الفرنسا جت طيب عمل زعلت الإنجليز ضربوها، وهب كثير من الشعب أيضا حتى هدموا الفرنسيين وقتل سليمان الحلبي كليبر وما الى ذلك. انما بقى الامر هل تغيرت الامه؟ كان على الامه ان تعود. ازاي ربنا يقدر ان فرنسا تجي لنا هنا ويقول لنا الشريعه وتقول نابليون وما الى ذلك؟ كيف يحدث هذا؟ لابد اننا منحرفون، لابد زي ما انا بقول لك الان اهو، لابد اننا منحرفون. هل فكرت الامه كذلك؟ ابدا ما فكروش. طب خد بقى محمد علي، محمد علي ده طيب يريد النهضه، يريد القوه، كل عايز القوه تمام، طبعا عايزين يريد القوه برضه، كل يريد القوه. انما الرجوع الى الاسلام الى اتباع الرسول عليه السلام ده شيء بعيد. يبقى قدر في قدر الله ان يولد 1801 رفاع الطهطاوي في اسره فقيره، شيء عجيب طبعا. يعني عندما يعني شوف هي قاعده والله، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. الصبر بس الصبر له معنى، والتقوى ايضا لها معنى. احنا الان في موضوع عجيب جدا، لو فهمناه لتحقق خير كثير. نحن مطالبون بالصبر والتقوى، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. انظر بقى لرفاع الطهطاوي، طبعا ده حفظ بعض المتون الشرعيه وحفظ القران وحفظ من السنه، وكان فريدا بين اطراده الدراسه وتحول الى طبقه العلماء. وبعدين كان نابغا في جيش محمد علي، كان فقيرا فدخل في جيش محمد علي الذي ارسل البعثات التعليميه. شوف قدر الله بقى، كلمنا عن البعثات التعليميه في الغزو الفكري في فرع التعليم الشعبه التعليميه. أرسل البعثات العلمية إلى فرنسا، وعلى رأسها من؟ من على رأس البعثة؟ 1826 يعني 1826 قبل 19 رفع الطهطاوي. من الذي اختاره؟ شيخ الأزهر اسمه حسن العطار، كان يريد التغيير بأي شكل،
شغل 110 كله عايز يخدم البلاد والمسلمين اقوياء ويقدروا يقفوا امام الكافرين. ال 110 كل عند كل. بس حسن العطار كان يمكن رفع الطاسوي دروسا وعلم انه يريد التغيير مهما كان الثمن حتى ولو الغيت الشريعه. فهم منه شيئا بذلك. ازاي حسن العطار عهد محمد عاد محمد عاد ضرب العلماء وقتل العلماء عمر مكرم واقرانه واخوانه. هذه القضيه بقى من اللي فاضل قضى على الازهر مش حد بيكلمه الا اللي عاوز الايه الاوروبا الا اللي عاوز القدس الفكري والشريعه لا. بس مساله اخذت وقتا طويلا وتلون كتلون الحيه وبطرق ملتويه. فسالوا حسن عطار من رئيس البعثه فرشح من؟ رشح رفاعة الطهطاوي. شوف قدر الله عز وجل كيف يخلق الله حسن عطار ده شيخ الازهر وكيف يخلق رفاعة الطهطاوي وازاي يدبر الامر عقوبات للي كان. لو انت مش عارف المقدمه بتاعت خطبه اليوم او المبادئ دي هتسال نفسك الف سؤال لما قدرك هتقول اه اللي ودانا الداعيه هو رفاعة الطهطاوي ده الله يقدر بس كده. هو ده يعني لو رفعته ما كانش جه ما كانش فيه شر. لا ان الله وان اليه راجعون. لابد ان تفسر الاحداث بسنن الله الربانية سبحانه وتعالى وعز وجل. ادي رفع الطهطاوي وذهب الى اين؟ الى فرنسا. ذهب الى فرنسا ويؤمن بضرورة التغير في اوضاع الامة. وصل سنة 25 او 26 اتقن الفرنسية قراءة وكتابة ولم يتقنها محادثة لانه عايزين الكتب بقى اللي عندهم يجيبها لنا هنا. والفرنساويين اللي جاوا نفسها في اول القرن هيعلموه حاجة لمصلحة المسلمين؟ اذا كانوا هم جايين هنا في اول القرن ضرب المسلمين هيعلموا الناس. ورئيس البعثة المشرف عليها الفرنسي اسمه جو ميسيو جومار. وما ادراك ما جومار؟ هذا تخطيط بشع بقى ده تخطيط. وبقدر الله مقابل لواحد منهزم كرفاعة الطهطاوي منبهر بالحضارة الغربية والعلوم التقنية وما الى ذلك هيدفع اي شيء في سبيل الحصول على هذا. كل ذلك بعقوبات الله يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فابقى الفرنسية قراءة وكتاب عشان يترجم الكتب الكافرة. الكتب هتتكلم عن التنظيمات وذلك في اوج حركة التنوير في فرنسا. وجعل يدون ملاحظاته كتعليمات حسن العطار في كتابه تخليص الابريز في تلخيص باريس. لما عاد ما هو بقى شعلة من العمل ونشط جدا وده بقدر الله برضه ربنا اداله الصحة عشان يشتغل لان الامة تستاهل. هذه سورة ربانية. لما عاد كان شغله من العمل شعلة من العمل والانتاج في تنظيم المدارس وتكوين مجموعات الترجمة. شوف الترجمة الترجمة ليه؟ عشان يجيب الكفر هنا. مش الكفر باسماء الله صلى الله عليه وسلم ده وفيد شديد. ولا الكفر بالشعائر لا 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 الصلاة والسلام مفيش كلام هنا. انما في الشريعة بقى والحاكمية والطاعة لله والرسول هي دي القضية كلها. الشغل كله هنا لانه هو مرجع كما انه صوفي. صوفي ليه؟ سجل في كتابي هذا بس نزعها بعدين وحذفها بعد ذلك انه حزن لانه مرة هو راح الاسكندرية في سفر لفرنسا انه لم يمر على سيده وسل سيده ابراهيم الدسوقي. وطبعا يقول لم يمر على ضريح سيده ده عالم ازهر وحمر يبقى صوفي اهو. وبعدين يجري ارجاء الشريعة. كل ده بقدر الله عقوبة للمسلمين لانهم يستحقوا الذل اللي احنا فيه النهار. ما هو دي ذل الحرافة. بس اصبر انه وان تصبر هو الصبر والتقوى. الصبر والتقوى. فشعلة من العمل وعد نظم مدارس في نصر وكون مجموعات الترجمة ورقى محمد علي في الجيش الى رتبة امير الله. يا سلام. شوف بقى رتبة امير الله في الجيش لانه هو شغال وهو شاري بقى اللي كان في فرنسا وفوتي نكتنا رهيبة جدا. كان حريصا على ان يؤكد بان العلاقات لابد ان تتوثق بين المسلمين وبين الممالك الاجنبية. يعني سيبك من حاجات الولاء والبراء بقى. اه يبقى الشريعة هتنزل عنها ولاء وبراء فضل من الاستمتاز. الناس بتوصلها يعني والولاء والبراء. اما ايه ومن يتولاهم منكم فانه منهم. روح فين دي لو نصل الولاء والبراء؟ شوف هيدخل ازاي بالانساء زي الحية بقى. هو ليه حسن اللي يتضع من كتاباته بس مش يعمل ايه لانه ارجاء عنده جهل وعنده ارجاء مش عارف يحصل التصرف. يريد النهضة المسلمين مش هيشكل في نيته. انما المسألة واحد عالم هو عنده صوفية وعنده ارجاء كيف يجعله الله سببا في عودة المسلمين وفي نهضة المسلمين بل المسلمين في تأخر. ليه؟ ذنوب عقوبات سنن ربانية. وليه سنن ربانية؟ عشان انحرفوا في الدنيا والشهوات كما قال رسول الله انما اخاف عليكم الدنيا ان تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. ادي النبي كان خايف منه حصل لنا لما حصل انحراف في العمل والسلوك عاقبها بانحراف العقيده. وانحراف العقيده حصلت بقى الفروندي واللي انت عايش ده كله. تتوقف بين مين ومين؟ بين المسلمين وبين الممالك الاجنبيه. ما يقولش الكافرين بقى. وبين الممالك الاجنبيه عايز يسوي بعد يبرر بقى يسوغ اللادينيه. ومش نيته كده بس هو عايز الشرائع الغربيه عشان المسلمين ينهضوا. ما هو ده بالضبط اللي كان حاصل في التنظيمات. ما هو عاصر خديوي اسماعيل. خديوي اسماعيل عمل ايه؟ ما هو ده اللي ربي في فرنسا. واستدعي قبل ان يتم دراسته بعد ان ربي في صالونات الرجال والنساء والصداقات واللي حاصل اكوى الفتنة الرهيبة جدا. فجاء هنا ففعل كل شيء
ألغى شريعة الله عز وجل إلا الأحوال الشخصية. فبعد 7 سنين جت العقوبة بقى أن الإنجليز جاءوا إلى هنا وفعلوا ما فعلوا كما شرحته في الدرس الماضي وقلت أفتؤمنون لبعض الكتاب وتكفرون لبعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فما جزاء من يفعل ذلك منكم فعلوا كذا تركوا الشريعة وده جاء الإنجليز خزي في الحياة الدنيا. وبعدين انجليزهم معاهم مين؟ معاهم بقى ايه اللي حينفقوا فيهم الافغاني والبتاع ومحمد عبد وقاسم امين واستاذ الجيل. اه تنسى استاذ الجيل احمد لطفي السيد دي اكبر حياة قتلت الاسلام في البلاد او اصابته في مقتل لولا ان الله يحفظ دينه. ومين كمان؟ عميد الادب العربي والمذيع ايه ترتعش وترتعد. ما هو النفخ بقى في رجالاتهم في طه حسين وكلكم فاهمين طه حسين ده حاجة مع انه ينكر قصة ابراهيم واسماعيل في القرآن وده في الكتب اللي مألفها شيء بشع بشع رهيب رهيب. بس اصلها كلها فين؟ اللي انا هركز عليه ده اللي رفعت صوتي من خلال كتاباته وستعلم ان الله وان الله راجعون. والله العظيم يعني الانسان يكاد ان يصاب يعني بارتفاع الضغط وسكتة قلبية عندما يقرأ هذا التاريخ والمسلمون لا يعلمون ومش عايزين يعرفوا. ولكن الموضوع مش شادد مع انه مشد يا اخي. هو ده دين الله عز وجل عبين ولو واحد بس اللي قاعد يسمع باذن الله عز وجل طالما ان ربنا مدين الفرصه لنا بين. شوف بقى كان حريصا على ان يؤكد بان العلاقات لابد ان تتوثق بين المسلمين وبين الممالك الاجنبيه حتى عقد فصلا في كتابه كتاب اسمه مناهج الالباب المصريه في مباهج الحياه العصريه. شوف شوف التسميه يقول ايه بقى ان اعظم وسائل تقدم الوطن في المنافع العموميه عن المصالح الوطنيه يعني رخصة المعاملة عايز طلع رخصة شرعية. شوف يسوق الذي ينزل المعاملة مع اهالي الممالك الاجنبية خلي بالك واعتبارهم في الوطن كالاهلية. فين شرع الله عز وجل؟ فين شرع الله في معاملة اهل الذمة معاملة الكفر داخل البلاد؟ فين شرع الله في هذا؟ او ده عالم الازهري مرجئ. شوف هيلغي ازاي؟ هيلغي الولاء والبراء اهو يقول لك اعتبارهم كالاهلية ويذكر لذلك كلاما رهيبا نؤجله الاسبوع المقبل ان شاء الله لان الوقت لا يسمح بذلك. ويقول ايضا طبعا الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء اهليه ازاي. والله عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى الايات. يقول ايضا فمحض القوه في احدى الممالك خلي بالك بيعمل لك الجماعه دول متحضرين اوروبا وامريكا مش محتاج رد الكلام اللي حصل الان انت عارفه امريكا اوروبا عملت ايه بعد ما هو جه بعد ما نكبت به البلاد. شوف ماذا يقول في كتابه فمحض القوة في احدى ممالك هذا العصر لا يسوغ تغلبا على غيرها بدون وجه قال يعني الناس دي عايزين العدل والحق وما يعتدوش على حد بدون وجه لمنع الاخرين ذلك بعقد المشارطات القوية المعاهدات مع امريكا واوروبا ده تمنع كل شيء لكن الناس متحضرين صحيح. شوف الناس تجامل انت 200 سنة وهذا ايضا مما يعد من التعديات العصرية من التقدمات العصرية في النظامات المالكية. تصور تصور يقول لك التقدمات العصرية في النظامات المالكية بقول كده على مين؟ يقول لك على المعاهدات مع الناس دول. الله يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ويقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم يا عالم الازهر. وبعدين ايه هو شوف يقول لك ازاي يقول اسمع فمحض القوة في احدى الممالك هذا العصر امريكا واوروبا لا يسوغ تغلبا على غيرها ما تعتديش على غيرها بدون وجه وناس متحضرون يا سلام لمنع الاخرين ذلك بعقد المشارطات القوية وهذا ايضا مما يعد من التقدمات العصرية في النظامات الملكية. والتاريخ بعد ذلك اثبت وهم الطهطاوي في فهم جوهر العلاقة بين اوروبا والاسلام الصراع بين الكثير من اهل الكتاب وبين المسلمين حتى تحولت الروم عن دين يعني شيء عجيب جدا. طبعا شوف الروم تحولت ازاي وصارت علمانية. هل لما بقت الروم علمانية لاوروبا يعني اللي هي لا دينية هل دول ما يعني ما لا يحاربوننا؟ هل هؤلاء يحاربوننا؟ طب صاروا كافرين يعني؟ طيب يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هتقول تركوا الكنائس وتركوا خلاص دينهم؟ بقوا مرتدين كافرين علمانيين لا دينيين؟ طيب والله عز وجل ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقاب يا عالم الازهر ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مش اوروبا ولا امريكا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وهو خير الناصرين. طبعا اذا كان تركوا طب الحروب اللي دارت بينهم في الحروب العالميه على اي اساس؟ ليه فرنسا تقف حديثا مع كرواتيا كاثوليك، ليه روسيا تقف مع الصرب الارثوذكس، وهكذا كل الصراعات تحكمها لحالهم ومللهم. انما بقى رفع طاوله دي خلاص الناس ثبت الكلام ده خلاص، وناس تحضريين مفيش اعتداء، ناس عظمه العظمه. احنا لسه لم ندر الشعر عن الطهطاوي. نحن في البدايه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ايها الاخوه الاعزاء، امثله الحروب التي قامت على اساس الكاثوليكيه والارثوذكسيه والبروتستانتية امثلتها كثيرة جدا، فهم شوفها علمانيون انما اذا ظهر الاسلام اتحدوا جميعا ضد المسلمين. شوفهم علمانيون ماشي، انما عند الاسلام لا خلاص ينسى بقى كل حاجة. لماذا؟ لانها نصوص قرآنية، لان الذي خلق الخلق هو الذي نبأنا بذلك سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه من الطهطاوية النبتة الخبيثة جدا والنبتة السامة التي تضخمت بعد ذلك بالتدريج الى درجة الولاء الكامل بين تلامذة الطهطاوي والغرب. يعني تطول كلام كثير جدا يقول لك انه مؤمن وانه مسلم وانه يعلم ان اولئك كفار وانهم انجاس، يقول ذلك في كتابه. انما الشريعة والتشريع والنظام دي مسألة تانية عنده، قال ما هو ده الارجاء. انما تلامذته جابوها بقى على بلاطة كده على وضوح واضح، شوف الولاء الكامل بين تلاميذ الطهطاوي والغرب. اساسها كما قلت عالم مرجع صوفي له قيادة في الجيش امير الله، وبعدين انبهر لانه مرجع فالعقيدة فيها انحراف، انبهر بالحضارة الغربية وكان رئيسا للبعثة، فكان ما كان فانا لله وانا اليه راجعون. اسقط مفهوم الصراع والمواجهة مع المستكبرين والمتفوقين اوروبا امريكا اي بلد، وكانش في امريكا ساعات انما اوروبا، اسقط الصراع معهم لانهم ايه ناس متحضرين والمتفوقين في الغرب. اذا انفتح على الامة باب تبعي مفيش صراع بقى، وهم ناس بيفهموا في العلم والتكنولوجيا والهندسة والطب، ما تتبعهمش ليه؟ ما هو مفيش صراع بقى. اسقط الصراع انا لله وانا اليه راجعون. لقد هيئ النفسية الاسلامية لاستقبال اللاديني بعد ان سوغ اللادينية ومهد لها، وبعد ان فصل الاسلام على محورها، وسنرى ذلك بالتفصيل باذن الله، لانه ده المثال الذي تستطيع من خلاله ان تفهم كل الذي حدث حتى الان، كل اللي حدث حتى الان. ففتح على الامة ياب التبعية الحضرية، وان كان في النحاية الكلامية النظرية ينكر عليها امورا بحكم كونه عالما ازهريا. اسمع بقى من كتاب المرشد الامين للبلات والبنين، هذا الرفاع الطهطاوي، هم ثلاث كتب المباهج الالباب المناهج والالباب المصرية في مباهج الالباب العصرية بالتاه، المرشد الامين للبلات والبنين، تخليص الابريز في تلخيص بنين، قال الثلاث كتب. بيقول في كتاب المرشد الامين للبنات والبنين، اسمع، ومن زاول علم اصول الفقه، شوف هيسوق اللادينية ازاي، شوف هيسوق العلمانية ازاي، شوف هيجيب لنا الغرب والكفر ازاي، ولا ده اسلام والناس جهلة وصوفية على مدد يا حسين مدد يا شيخ العرب. طب الاسلام فين؟ فين الاسلام؟ هتقول الكفار جم ضربونا وكنا مسلمين، اهدى اسمع. يقول لك شوف، ومن زاول علم اصول الفقه وفقه ما اشتمل عليه من الضوابط والقواعد، جزم بأن جميع الاستنباطات العقلية التي وصلت عقول أهالي باقي الأمم المتمدنة إليها وجعلوها أساسا لوضع قوانين تمدنهم وأحكامهم، خلي بالك، يعني عايز يقول لك اللي وصلت لها المفكرون في أوروبا للعلمانية اللادينية الأحكام والشرائع بتاع نابليون وغيره وغيره، بيقول لك إيه؟ قال لا، شوف، قال لا أن تخرج عن تلك الأصول. يعني كل اللي وصلوا عليه في اوروبا زي اصول الفقه في الاسلام، تخيل، بقول لك قل ان تخرج عن تلك الاصول التي بنيت عليها الفروع الفقهيه التي عليها مدار المعاملات فيما يسمى عندنا بعلم اصول الفقه. انا لله وانا اليه راجعون. شوف شوف الاطران، علم اصول الفقه زي الاصول اللي هم بنوا عليها علومهم وافكارهم وتشريعاتهم واحكامهم، بعيد طبعا عن الطائره والصاروخ والكلام ده، احنا مطالبون بالاجتهاد والسهر ليل نهار، شيء ثاني خالص. سلف الطب والهندسه مطالبون بالدراسه ليل نهار عباده لله عز وجل، دي مساله ثانيه. انا بتكلم، طب انت رايح تجيب تقنيه للجيش، ايه اللي دخلك بقى في الشرائع؟ يقول لك ما هو عشان تقدم الجيش وتقدم الامه لازم تغير الشريعه. مش عايز يقول لازم نغير الاسلام، ما هو الارجاء الله، ونغير الشريعه وتقول لا اله الا الله، يقرا ايه؟ فالارجاء يغطي على المساله. شوف بقى الراجل بيقول ايه؟ ولقى من زاول علم اصول الفقه وفقه ما اشتمل عليه من الضابط والقواعد جزم بان جميع الاستنباطات العقلية التي وصلت عقول اهالي باقي الامم المتمدنة اليه وجعلوها اساسا لوضع قوانين تمدنهم واحكامهم قل ان تخرج عن تلك الاصول اللي هي الفقهية التي بنيت عليها الفروع الفقهية التي عليها مدار معاملة الاسلام. يعني ما فيش فرق بقى بالاسلام والكفر اهو. فما يسمى عندنا بعلم اصول الفقه يسمى ما يشبهه عندهم بالحقوق الطبيعية او بالنواميس الفطرية، وهي عبارة عن قواعد عقلية تحسينا وتقبيحا يؤسسون عليها احكامهم المدنية وما يتمسك به اهل الاسلام من محبة الدين، ادي اصطلحتنا اهو، والتولع بحمايته، الولاء بقى والبراء، نقف مع بعض لنحمي الاسلام. اللي متمسك بالمسلم بهذا مما يفضلون به عن سائر الامم في القوة والمنعة هم عندهم يسمونه محبة الوطن. شو بيسوغ المسألة ازاي عشان يجي يقول لك انا حب الوطن قبل كل شيء، مصر اول ومصر اخر، وربنا مفيش اول ولا اخر، وقالوه ذكر خالص. ده المسألة عبادة للملك الواحد القهار في مصر ولا في امريكا ولا في اوروبا ولا في اي مكان في ارض الله وتحت سماء الله. شوف فكرة الوطنية، ما هو فتن بفكرة الوطنية وفكرة الفراعنة وفكرة الحرية. الحرية شيء عظيم، انما الحرية الفرنسية، ما هي الحرية الفرنسية؟ اصلا مرجع. الحرية الفرنسية معناها ايه؟ معناها حرية العلمانيين للتطاول على اي دين ولسد اي دين ولتأليف اي احكام ولإلغاء كل ما هو من الدين سواء من النصرانية او من الاسلامية من اي دين كان، طالما يبقى هو ده اسمه ايه؟ الحرية. اللي بيعنوه بالحرية هو ده، كل واحد يسب كما يريد، حرية نصر وزيد، حرية فرج فودة، هو ده الكلام، هو ده الحرية. بيتمجب الحرية وبيسميها اسلام. ايه ده؟ مع انه كان هناك وكلامه يناقض هذا الكلام في نفس الكتاب. ليه؟ لانه من ناحية اسماء الله وصفات الله ومن ناحية الشعائر واضح وعند الكفار، انما الشرائع مرجع. يبقى يغير الشرائع لك ما هي هي وهي يعني، ولكنه حاول ايه؟ ان يجيب محور العلمانية ويلبسها ثوب اسلامي، يعني جاء بالاسلام ليفصله ترزي يعني على الاصول العلمانية الذي تخيل. طب ازاي حصل ده؟ بسيطة، جاب بقى الفتاوى اللي هي مش حق والرخصة من يستطيع ياخذ من الفقيه ده ومن الفقيه ده ومن ده ويجمع الرخص سيصل الى دين اخر تماما، هو ده اللي قاله اهل السنة والجماعة، ولكنه قال لك ايه؟ وده جائز. يجرى ايه؟ اخذ من ده حتى يعني ياخذ ضلالة هذا وضلالة هذا وضلالة هذا، هوب، وقال لك ده اسلام وفصله على الاصول العلمانية وقابل الناس. كل ذلك والله سميع عليم، ولا ما واجب يسمع ولا بيعلم، حاشا لله عز وجل. ذلك بان الله لم يكن مغير النعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وان الله في الاثناء دي والخلال دي عشان ما تفكرش ان الشيء بيحدث بعيدا عن الله سميع عليم سبحانه وتعالى وعز وجل. هنا التطاول يقرب بين الاصول الاسلامية والاصول الغربية. ارأيت يا اخي الكريم شوف عالم حافظ قرآن حافظ سنة بيقعد دروس علمية وعايز النهضة لبلاد المسلمين، يقرب بين الاصول الاسلامية والاصول الغربية وعايز يضيع الولاء والبراء ومفيش اي حوادث خالص نفسية بيننا وبينهم، وبعدين التبعية الكاملة لأدل ما بيعتدوش. طبعا انت عايز ايه تاني؟ وذلك يمثل نوع تعبئة نفسية للامة لكي تتقبل عملية تقليل التشريع الاوروبي. وذلك يمثل نوع تعبئة مرة ثانية ونفسية للامة لكي تتقبل عملية تقليل التشريع الاوروبي ومفهوم الوطنية، ويسمون ذلك فيما بعد نسخة حديثة من الاصول الاسلامية، او يقولون ايه فيها ايه؟ بضاعتنا ردت الينا. ايها الاخوة الاعزاء، يعني هذه الاصول التي اخذت جل وقت الخطبة اليوم المفروض اننا جميعا نعلمها لانها من خلال السنة الربانية، ولكنها تذكرة بس مهمة جدا. اما مسألة رفع الطهطاوي ده مش تاريخ، ده انا بكلمك ليه ربنا خلق الرجل ده، ليه ربنا قدر له نروح البعث الفرنسية. جمار قال عنه ايه في الاخر في النهاية في الاحتفال بتخريج البعث في فرنسا؟ قال ان كل الخرافات الشرقية هتنمحي، الاسلام يعني. جمار ده مسجلة في نهاية البعثة دي اللي رئيسها الطهطاوي. طب حصل ايه؟ الطهطاوي كتب ايه؟ لان كتابات الطهطاوي هي اللي خرجت بعد ذلك جميع التلاميذ. بتعرف ان ابني تعرف عليه هو سهل جدا، يعني كنت قد نويت ان اجعل خطبة اليوم في الطهطاوي هذا، وهو يستحق خطبة وخطبتين لانه الاصل هو الاساس، ولكن المبادئ دي هامة جدا فلا تستطل الوقت ولا تستثقل مثل هذه الدروس. فلا يمكن ان نعود للاسلام عودة صحيحة. انا اظن من وجهة نظري والله تعالى أعلم أن كل من تهور كل من تهور وحمل السلاح ظن منه أنه سيصلح بذلك أنه سيصلح الأمة بذلك وسيعيد إليها الإسلام أزعم أنه لا يعرف هذا التاريخ ولا يعرف هذه الجذور ولا يعرف هذه السنن الربانية لأن الله عز وجل لن يعيد نعمته إلينا إلا أن نعود إلى الإسلام كيف نعود إلى الإسلام والأمة أو أكثر الناس راضين بغياب الشريعة ولا هم وضرائهم لحكامهم على أساس دنيوي صار عامة ولائهم وبرائهم على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا كما يقول حبر الأمة فكيف بالآن لو أنه اطلع على واقع الأمة الآن إذن الأمر نقول أن نعود الإسلام لابد أن نعرف شيئا من هجر الذور واحد من عمالقة العصر نسأل الله أن يرحمه ورحمة الواسعة وأن يغفر لنا وله عشان ما تفهمنيش غلط شيخ محمد الغزالي لا يشك واحد مسلم منصف في إخلاصه وبطولاته وعمالقته ومع ذلك هو الذي قاوم خالد محمد خالد في كتابه من هنا نبدأ يريد يعني الشرائع الغربية والسكن الإسلام بقى ملخص الكتاب فجعل كتابه لك من هنا نعلم الشيخ الغزالي رحمه الله رحمة الواسعة يقول لك من هنا نعلم وفضح في نهاية حياة الشيخ وقع في اشياء كثيره جدا ما وقع فيها خالد محمد خالد هل تتصور الانبهار بالحضاره الغربيه وبالمراه الغربيه ولك ما حدش كان وشها ولا حد هي تضحك هي تبتسم ما انت هتشوف بقى رفعت طاطاوي ده في موضوع المراه بيقول ايه والرقص بيقول لك الرقص الاوروبي ده فن مش حاجه غير الرقص المصري كلام هنا موجود كله في الناس وسنقراه عليكم ان شاء الله اشياء عجيبه ان الله وان الله يرجون يعني شوف المساله ليست بالامر الهين ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم مسائل يعني محسومه في كتاب الله ولكن الناس كما اقول دائما في اخر هذه الخطبه ان شوف الاسلام هنا القران والسنه اهل السنه والجماعه جت عاصفه اخذتهم وهم نائمون في غفله واعراض توحد بهم بعيدا 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 عن الاسلام هم الان بملابسهم بمساكنهم لان العاصفة اخذتهم بمساكنهم يحسبون انهم كما هم كما كانوا في اصل الاسلام من الله على الموحدين الذين لا يزالون في اصل الاسلام فيدعون اخوانهم تعالوا الينا هذا هو اصل الاسلام هذا هو القرآن هذه السنة هذا فهم الاصحاب هذا فهم العلماء هذا فهم السلف الصالح تعالوا الينا هنا وهم بعيدا يحسبون انهم لا يزالون في اصل الاسلام عندئذ يتهموننا باننا من المغالين وباننا من الارهابيين ومن المتزمتين ومن الرجعيين ومن السوداويين انا لله وانا اليه راجعون هو ده الصراع اللي حاصل لما تفهم اصل ده جذور الانحراف دي وكانت ازاي ستعلم كل ما يدور الان اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم الذي هو إطعام المسكين لا تنسوا التبرع لهذا المشروع هذا من أعظم المشروعات لأن 500 أسرة تطعم من عندنا وإني أذكر كل إخواني الذين يعملون في كل المساجد الكبيرة على الأقل أن فرضا عليهم وأن الله تعالى سيحاسبهم على ذلك أن فرضا عليهم أن يحضوا على طعام المسكين في المساجد لكي يخففوا عنا الضغط لا نستطيع ان نتوسع اكثر من 500 اسرة لا نستطيع ونعطيهم كل ما يمكننا من طعام ومن مأكل بل ومن شراب ايضا ما يتعلق بالعسل الابيض بفضل الله عز وجل نحاول ان نعطيهم والله فرق فقال ارأيت الذي يكذب بالدين من يا رب فذلك الذي حاجتين يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين سيبك بقى من كلامه عمل يدعو اليتيم مش همه اليتيم وينهره ولا يحض على طعام المسكين ده بيصلي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اذا طعام المسكين ده في منتهى الاهميه شوف انت بتصرف كام في اليوم في الطعام 1000 جنيه 1500 ده بيبقى فرحان الاسره بكام ب70 جنيه شكاره كده 70-80 جنيه الشنطه دي بياخدها الاسره اللي بتاخدهاش بتبكي ليزال على 500 طب وبعدين اطعام المسكين يا اخوة اطعام المسكين والحظ اطعام المسكين من اهم ما يرضي ربك عنك ويطعمون الطعام على حبه حتى لو كنت محتاجا اليه مسكينا ويتيما واسيرا فاذكر نفسي واياكم بالتبرع لهذا المشروع العظيم وفي هذا المسجد على وجه الخصوص لا توجد فيه اي اسرار بفضل الله الواء المنصرف المشتريات الملابس زادت عن 30,000 جنيه تقريبا، ملابس الاطفال والكشافين والاقلام والكراسات وما الى ذلك، كلهم فقراء، فقراء جدا، كراسه فيها 2 أو 3، والمسلمون في حاله صعبه، مفيش رحمه يعني، مفيش رحمه، مفيش تعاون بين المسلمين، لا اله الا الله. انت مطالب ان تعين جارك الموظف، لكن مش هياخد من هنا من المساكين، انت مطالب ان تعينه، مرتبه كام؟ هو راجل ثابت على الحال وعلى دين الله، طب يجيب لي ولاده ازاي؟ كشكل وقد علمت الاسعار، انت مطالب بالعون، وان تتفتق افكارك عن الوسيله والاسلوب اللي هتعين بها جارك. هو ده حق الله عز وجل. توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا الان، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا علام الغيوب، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تأذن بنعمتك علينا بأن تحكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يحكم، إذا لكتابك أن يسود، إذا لكتابك أن يسود. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا وفي أزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أكثر علينا نعمك واجعلنا شاكرين لها، مثمين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا يا رب العالمين. إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. اللهم إن اليهود قد علوا علوا كبيرا وعادوا إلى الإفساد، فعد إلى تدميرهم يا الله. سلط فرقهم بعضها على بعض، سلط فرقهم بعضها على بعض، وسلطهم على أوروبا، وسلط أوروبا عليهم، وسلطهم على أمريكا، وسلط أمريكا عليهم. اللهم سلط الغرب على الشرق، وسلط الشرق على الغرب، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم عليك بروسيا المجرمة، اللهم عليك بحاكمها الخنزير، اللهم عليك بحاكمها الكلب. اللهم قذفه بمس من الجنون يتقاذفه الصبية في كل مكان. رحمك اللهم بأهل الشيشان، رحمك بنساء الشيشان وبأطفالهم وعجائزهم، نصرك لمجاهديهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. رحمك بالمسلمين في كل موطن، رحمك بهم في بورما وأركان، رحمك بهم في تركستان الشرقية والغربية، رحمك بهم في الهند أمام الهندوس، واجدد وطأتك على الهندوس. رحمك بالموحدين في ليبيريا، رحمك بالموحدين في الفلبين، رحمك بالموحدين في البلاد العربية. اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك. ما علت أمريكا إلا بقدرك، وما علت أوروبا إلا بقدرك، وما على اليهود إلا بقدرك، وما حكمت للعلمانية إلا بقدرك. نعوذ بك من شرور العلمانيين، ونذرأ بك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور المنافقين، ونذرأ بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين في كل بقاع الارض يا الله، وفك اسر المأسورين من المسلمين الموحدين المبتلين في سبيل نصرة الاسلام يا الله في كل موطن في الارض يا رب العالمين. اللهم اصلح نساء المسلمين، اللهم جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، وجنبهن التبرج والسفور، واجعلهن تقليد صالحات مصلحات تائبات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.